بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في بعض خصائص المنجزية كمرتبة من مراتب الحكم، وذكرنا ما ذهب إليه الأعلام في الرأي السائد بين الأصوليين، وذكرنا أيضا في مقابله ما ذهب إليه الشهيد الصادر رحمه الله بحسب ما نقل في تقريراته في البحوث. عليكم السلام. وكان من المهم جدا في تبين ما ذهب إليه الأعلام من حقيقة قبح العقاب بلا بيان الذي يمثل حد المنجزية عندهم، إذ مع عدم البيان لا يرون تحقق المنجزية. فقد ذكر السيد الصادر رحمه الله عنهم أنهم شوف عبارة نفسها ليس باشتباه، أنهم يتعاملون عفوا لا هذه نوع ذكروا أن التكليف يتنجز، هذه عبارة عنهم، ذكروا أن التكليف يتنجز بالوصول والقطع ولا يتنجز بلا وصول، ولهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكأنه يرى كما يصرح بهذا كثيرا ما في حلقاته، يرى أن عدم البيان هو عدم العلم، ومن ثم فكل مورد من موارد الشك مطلقا إذا لم يبلغ إلى مرحلة العلم أو العلمي، طبعا كل مورد من موارد الشك هو مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكان نقده للأعلام مبنيا على فهمه لمطلبهم بهذا النحو. وقد ذكرنا في المذاكرة الأخيرة بخدمتكم، ذكرنا أن ما نفهمه من كلمات الأعلام مختلف عما ذكره هو رحمه الله، ثم صرنا بصدد تبين الأمر والتثبت منه، فأوردنا بعض كلمات الشيخ بلفظها الشيخ الأنصاري رحمه الله وكلمات صاحب الكفاية أيضا، وذكرنا كلمة للمحقق النائيني منسوبة إليه في أجود التقريرات، وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من الملاحظة. المحقق النائيني أيضا لديه كلمة أخرى ربما هي في الفوائد، في فوائد الأصول لتقريرات الكاظمي، قال: أما العقل فواضح أن حكمه بقبح العقاب إنما هو بعد الفحص، وحركة العبد على طبق ما يقتضيه وظيفة العبودية من البحث عن مرادات المولى، وحكم العقل بوجوب الفحص يكون من صغريات حكمه بوجوب النظر إلى معجزة من يدعي النبوة حتى لا يلزم إفحام الأنبياء، وذلك واضح. يراد من إفحام الأنبياء بالتالي أن النبي إذا جاء بمعجزة وادعى دعوة عن الله عز وجل، فإذا قلنا بقبح العقاب بلا بيان بمعنى عدم العلم، فالأمة التي يأتيها النبي تارة بالمعجزة مباشرة تعلم، وتارة لا تعلم إلا بالفحص عن كلامه ومحاورته والاستماع إليه. فعلى الأول خرج عن كلامنا، لكن على الثاني إذا قلنا بقبح العقاب بلا بيان بمعنى أنه بلا علم وبلا حاجة إلى الفحص، يعني بمجرد عدم العلم يقبح العقاب، ستكون هذه الكبرى العقلية المفترضة، ستكون هذه الكبرى العقلية منشأ لإفحام النبي، لأنه يقال له نحن لا يعنينا ما تقول، لا حاجة أن نبحث عما تقول، لماذا؟ لأن نحن لم يتم لدينا العلم بما قلت، وليس علينا أن نبحث. هذا الأمر كبرويا يعني ماذا؟ يعني أن قبح العقاب بلا بيان ليست بلا علم، وأن قبح العقاب بلا بيان لا تجري في حالة الشك البدوي، وإنما تجري بعد الفحص وعدم الظفر بالبيان. فإذا كلمة عدم البيان ليست عدم العلم كما تكرر منه كثيرا، وهذا المرز اللي هو بعد من أقطاب علم الأصول. وقال أيضا في مورد آخر: فالعقل يستقل، أيضا من الفوائد هذه العبارة، فالعقل يستقل بقبح العقاب وعتابه إذا أعمل وظيفته بالفحص والسؤال فلم يعثر على مراد المولى. فإن عدم عثور العبد مع الفحص إما لكون المولى أخل بوظيفته بعدم بيان مراده بالطرق التي يمكن الوصول إليه منها، إليه إلى مراده منها يعني الطرق، وإما لأجل تقصير الوسائط في إيصال مراد المولى. المولى قد يكون بين، لكن بعض ما ذكر عنه وما ذكره اندثر بسبب حوادث الزمن وعوادي الأعداء، وإما لأجل تقصير أو حتى قصور، احنا نضيف على عبارته ماكو فرق من هالناحية، تقصير الوسائط في إيصال مراد المولى إلى العبد. وعلى كلا التقديرين لا دخل للعبد في عدم حصول مراد المولى على تقدير وجوده النفس أمري، لو كان في نفس الأمر الحكم موجودا وبحث العبد عنه ولم يظفر به، فلا يؤاخذ، يعني لا يرى العقل استحقاق عقابه بل يرى قبح عقابه. هذا يعني ماذا؟ يعني أن قبح العقاب هو ليس بلا بيان، وإنما قبح العقاب يعني أن قبح العقاب ليس بلا علم، وإنما قبح العقاب بمعنى أنه بلا بيان، بحيث هذا يصير معنى البيان، يعني بلا نصب لأمارة موصلة أو دليل موصل إلى الحكم، بحيث لو فحص عنه لعثر عليه. وأين هذا؟
من قبح الأقارب بلا بيان. أصلا هذا يكشف عن أن الأصل الأولي في حالة الشك البدوي هو الاحتياط وليس البراءة، مع أنه من هو مأنوس بكلماته رحمه الله يلاحظ أنه عندما يتحدث عن الأصل الأولي عند الشك في التكاليف يبني على أن الأصل الأولي كأنه ينسب إلى المشهور إلى الأصوليين، الأصل الأولي هو البراءة وقبح الأقارب بلا بيان، وأنه على مسلكه من حق الطاعة يصير الأصل الأولي الاحتياط. تبين لا، هذه مساحة الأصل الأولي بنظره ونظرهم هي الاحتياط. يبقى ما بعد الفحص واليأس عن الظفر بالبيان يختلف هو عنهم، تصير النتيجة هكذا، يعني صورة المطلب تكون هكذا. إلى هنا احنا ذكرنا سبعة يعني كلمات أو سبع كلمات، سبعة كلمات، نعم سبع كلمات. نعم، الكلمة الثامنة لأعلام الأصول، يعني اللي هي من استعراضنا لكلمات أعلام الأصول، كلمة للمحقق العراقي. محقق العراقي بعض كلماته هي مناسبة لما قاله السيد الصدر عندما يشرح قبح الأقارب بلا بيان. في بعض الأحيان عنده كلمات هي تتناسب مع ما ذهب إليه السيد الصدر، ومن الواضح جدا لمن تأمل وبحث وراجع كلمات المحقق العراقي وكلمات الشهيد الصدر يجد أن الشهيد الصدر متأثر كثيرا ب يعني التنظير الأصولي للمحقق العراقي، ولكن أيضا في بعض كلماته ما يناسب ما ذكرنا. قال المحقق العراقي رحمه الله بحسب ما ذكره مقرره البرجردي رحمه الله في نهاية الأفكار، هو قال بعدم ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق الاحتمال، ولا يرى أن الاحتمال بطبيعته منجز عدا توهم مناط الاحتمال قبل الفحص والنظر في المعجزة، وهو غير متحقق في المقام، في المقام اللي هو يبحث عنه. احنا اقتطفنا كلماتهم راجعنا لعله 20 مورد من كلامه، لكن هذه الكلمة اللي هي قد تكون قريبة جدا مما نريد، لأنه بعض الأحيان هو يبحث في مطلب ومن يتكلم عنده مفروغية عن شيء. على أي حال هذه فدمؤونة، يقول وهو غير متحقق في المقام لوضوح أن مناط حكم العقل بالتنجيز هناك ليس مجرد احتمال التكليف الفعلي، مو مجرد احتمال التكليف يوجب التنجيز، ينفي أن يكون مجرد احتمال التكليف موجبا للتنجيز، وإلا لو قلنا أن احتمال التكليف موجب للتنجيز لم يبقى مورد لجريان البراءة وقاعدة قبح الأقارب بلا بيان. إذا صار كل مورد من موارد الاحتمال هو مورد الاحتياط، أين البراءة؟ وكأنه هو عنده مفروغية مسلمة عن ماذا؟ عن البراءة العقلية، لا يعني يتخلى عنها. وإنما هنا هو محل الشاهد في كلامه، هذه مقدمة، يقول وإنما المناط فيه في الاحتياط، وإنما المناط فيه هو احتمال الظفر بما يوجب تنجز التكليف من علم أو علمي، وذلك أيضا في فرض كون احتمال الظفر بالدليل احتمالا عقلائيا لكون المنجز المحتمل، بنحو لو تفحص عنه لظفر به على تقدير وجوده. يعني هكذا أفهم من عبارته، أن احتمالات التكليف على نحوين، أن احتمالات التكليف بعضها مجرد احتمال أن يكون الله قد شرع في لوحه المحفوظ بعض الأحكام، احتمال صرفي، قل هذا ما يسبب لزوم الاحتياط، وإلا إذا بنينا على ذلك لا تبقى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان باقية ولا تقوم لها قائمة، لأنه هو دائما عندنا احتمال. احنا المفروض مو عندنا علم بعدم التكليف حتى نجري البراءة العقلية، وإنما عندنا احتمال صحيح. يقول الصنف الثاني من الاحتمال، احتمال التكليف، هو احتمال التكليف مع إقامة حجة منجزة له، بحيث لو فحص عنها الفاحص لنالها ووصل إليها. يقول هذا الثاني هو الذي يحدد قبح الإقامة. هنا يجب الاحتياط، هنا يجب الاحتياط. زين، ماذا تفهم من هذا المطلب بناء على أن وجوب الاحتياط متقوم باحتمال التكليف الذي لو كان على تقديره موجودان لنصب الشارع عليه حجة منجزة له، نصب عليه حجة. يعني ماذا؟ يعني أنه ما دمنا نحتمل وجود حجة منجزة له علينا أن نفحص إلى أن نتأكد من عدم وجود حجة منجزة له. نراجع مثلا مسألة من المسائل نحتمل فيها حكم شرعي، نراجع شيء نحتمل حرمة أكله، نراجع مظانه كتاب الأطعمة ولا أشربه، نراجع لا نجد أثرا ولا عينا يدل على حرمة أكله، نبني على جواز أكل. يبقى احنا ما زلنا نحتمل أنه حرام الأكل واقعا، احنا نحتمل حرمة التدخين واقعا، لكن ما عثرنا على دليل وحجة تدل على ذلك. فالمقوم للزوم الاحتياط هو احتمال التكليف المقترن بإقامة منجز عليه. هذا يعني ماذا؟ نشوف هذا كلام، هذا كلام معنى قبح العقاب بلا بيان، مو قبح العقاب بلا علم. يعني قبح العقاب بلا قيام، بلا إقامة المولى حجة على تكاليفه لو بحث عنها العبد لظفر بها. يعني صار كلامه يشبه كلمات المرزة التي ذكرناها، وإن كنت أسلم وأنا سأتحدث في نهاية المطاف أنه لو فرضنا كان هناك كلمات مختلفة كيف ماذا نعمل. المهم الآن إحنا في مقام رصد الكلمات التي تتنافى مع ما نسبه إليهم. الآن إحنا بصدد تجميع هذه الكلمات ومضطرون تقريبا لأن نبذل جهدا كبيرا ونجمع كلمات كثيرة حتى نعرف المطلب، ونعرف أنه هذا الأمر مو هو حالة نادرة قيلت في مورد معين، وإنما هذا هو الاتجاه العام عندهم. الكلمة التاسعة، هذه الكلمة الثامنة للمحقق العراقي، الكلمة التاسعة للمحقق الأصفهاني رحمه قال، وهو بصدد بيان تقريبين للزوم الفحص عقلا قبل إجراء البراءة. هذا الكلام تجدونه في كتابه في الاجتهاد والتقليد. قال يعني وهو الآن بصدد بيان تقريبين، إما وإما بطريقة بإما، قال إما تقريبين لماذا؟ للزوم الفحص عقلا عند العقل، للزوم الفحص عند العقل. تدرون أن لزوم الفحص قد يكون بسبب النقل. قال له لما لم تعمل؟ قال لم أعلم. قال هل لا تعلمت أو لما لم تتعلم؟ فتنقطع حجته، وذلك تأويل قوله تعالى فلله الحجة البالغة أو ما أشبه ذلك من المطالب التي والنصوص التي تذكر. مو هذا قصدنا، وإنما في حكم العقل بلزوم الفحص. فالمحقق الأصفهاني وهو بصدد بيان حكم العقل بلزوم الفحص يقول: إما لعدم ثبوت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نظرا إلى أن المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التكليف، وهو مما لا يعلم عادة إلا بالفحص عنه، إلا بالفحص عنه. فمع احتمال وجوده، بحيث لو تفحص عنه لظفر به، لا يصح دعوى عدم البيان كي يرتب عليه حكمه يعني حكم عدم البيان وهو قبح العقاب. فليس مطلق الدليل الواقعي بيانا، بل هذا بعد راح تقدر تخلي بين قوسين تعريف للبيان على الوجه الأول، بل ما لو تفحص عنه لظفر به، بل ما لو تفحص عنه لظفر به. معنى ذلك أنه موضوع القاعدة هو عدم بيان الحجة التي لو فحص عنها لظفر بها، معناه قبل الفحص ماكو قبح عقاب، ناتج القاعدة. هذا الوجه الأول. فإذا يعني كأنه هذا يدل على لزوم الفحص عقلا. وإما الآن يذكر الوجه الثاني اللي هو راح يبني عليه، وإما لأن المكلف بعد التفاته إلى مولوية المولى وعبوديته، وأن مقتضى المولوية ألا يكون مهملا بل له وظائف لا يصح أن يتعداها، وأن تلك الوظائف مما لا تعلم بحسب العادة إلا بالفحص والبحث عنها. لو اقتحم في الفعل والترك من دون فحص وبحث كان خارجا عن رسم العبودية وطريقة المملوكية. كلام مهم هذا. فيكون ظالما على مولاه، والظالم يستحق الذم والعقاب. هذا الكلام فيه فوائد عديدة. أولا هو يتحدث بمنطق مولوية وعبودية، وأن المولوية هي بها اقتضاء للفحص والاحتياط وتتبع ما يريده المولى. صحيح؟ إذن هذا منطق المولوية، مو هو منطق خاص برأي السيد الصدر رحمه الله. هنا نحن بعد ماكو مقايسة على المولوية العقلائية، والمولوية تكوينية مو جعلية. تذكرون هذه الكلمات هو كلها نسبها للمشهور للأصوليين، قال هم الأصوليون هكذا يبنوا. استبين المحقق الأصفهاني يذكر هذه القضايا، بل يذكر حتى المملوكية اللي قلنا أنه هذه من أهم ملاكات لزوم الطاعة، اللي هي مملوكية حقيقية. يعني العبد مملوك للمولى، الله مالك له. احنا كنا نعبر نقول المالكية يعني من حيث الله سبحانه وتعالى، لكن هو يعبر من حيث العبد مملوكيته، ربما تعبير أدق من تعبيرنا، مملوكيته هي التي تدفعه، يعني كونه مملوكا هي التي تكون مقتضية لأداء حق المولى وإطاعته وتتبع ما يريد وما لا يريد والفحص عنه والبحث عنه. نعم، وين يصير الاختلاف؟ أنه إذا فحص ولم يعثر لا شيء عليه، ذيك المساحة الصغيرة الضيقة ايش راح تصير؟ صغيرة بعلى المعنى، يعني صغيرة ما بعد الفحص تصير لقبح العقاب بلا بيان. ونتيجة كلا الوجهين لزوم تحصيل المعرفة عند احتمال الأمر والنهي عقلا، لكن الفرق بينهما بين الوجهين استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف مع عدم الفحص، حيث لا مؤمن عقلا من احتمال العقوبة لعدم جريان القاعدة على الفرض بناء على الوجه الأول. على الوجه الأول يقول هذا من باب ما عنده مؤمن فهو بعد راح يصير مسؤول، يعني هذا اللي هو مطابق لمشهور الأصوليين تقريبا البقية اللي ذكرنا كلماته. وعدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف على الثاني لتمامية موضوع القاعدة، بل يستحق العقاب على ظلمه بترك الفحص، فيكون ترك الفحص ظلما وتجاوزا لحق المولى وعليه، فالعقاب من المولى على ترك موافقة الحكم المجهول ظلم من المولى. يعني إذا هو فحص ولم يعثر والمولى راد يعاقبه راح يصير ظلم إله، ويقبح الظلم والعقاب من المولى، كما أن ترك الفحص ظلم من العبد، فلكل حكمه. فالعبد راح يصير يقبح عليه أن ما يفحص، والمولى راح يصير يقبح عليه أنه بعد الفحص أن يعاقب.
حينما لم يجعل
مثل طريق نعم. والوجه الثاني أوجه من الأول، إذ الحاجة إلى المؤمن من العقاب بعد فرض المقتضي لاستحقاق، إذ الحاجة إلى فرض المؤمن من العقاب بعد فرض المقتضي لاستحقاق العقاب، ومع عدم الحجة على التكليف عقلا أو شرعا لا مقتضي للاستحقاق، وليس الدليل الذي لو تفحصنا عنه لظفرنا به بيانا مصححا للعقوبة إلى آخره. المطلب هو بدقائق وهو في بصدد تبين الوجهين. احنا الآن مو غرضنا أنه نبحث مسألة قبح العقاب بلا بيان، وإن كنا قد نكون بحثناها الآن يعني بشكل موسع أكثر من ما تبحث عادة، لكن هو هذا مو غرضنا. احنا غرضنا أن نعرف مرادهم، واتضح أن مراده رحمه الله، مراد الأصفهاني رحمه الله محقق الأصفهاني، أن مراده أن القاعدة لا تجري في حالة الاحتمال مطلقا، بل في حالة الاحتمال بعد الفحص، وإلا الاحتمال مطلقا هو بطبيعته بحسب المولوية هو موجب للتنجيز. الكلمة العاشرة، قال السيد الحكيم قدس سره في حقائق الأصول، مرجع البراءة العقلية إلى قبح العقاب بلا بيان، وعدم البيان المأخوذ موضوعا لحكم العقل بالقبح هو عدم البيان بعد الفحص، وعدم البيان المأخوذ موضوعا لحكم العقل بالقبح يعني قبح العقاب هو عدم البيان بعد الفحص لا قبله. أيضا هنا واضح أن القاعدة لا تجري قبل الفحص، وإذا القضية ما متقومة بمجرد عدم العلم، هذا أيضا واضح من عبارته. وربما عند كلمات أخرى احنا هي أوائل كلمات أخذناها ولم نراجع يعني تفاصيل كلام. الكلمة 11، قال السيد البجنوردي رحمه الله في منتهى الأصول، اللي هو أيضا من يعني أعلام الأصول في العصر القريب، قال: وأما العقل، وأما العقل فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا شك في استقلال العقل بقبح العقاب والمؤاخذة بلا بيان واصل إلى المكلف بعد فحصه مظان وجوده فحصا تاما وعدم وجدانه. شوفوا هاي كلمة عدم العلم والوصول هي واردة في كلامه، لكن سيد البجنوردي ما اكتفى بها، واردة في كلام السيد الصدر رحمه الله. سيد البجنوردي شاف هذه قاصرة فأضاف إلها. شنو اللي أضاف إلها؟ هو هذا الإضافة المهمة اللي هي هذه مورد الكلام. قال: بلا بيان واصل إلى المكلف بعد فحصه مظان وجوده فحصا تاما وعدم وجدانه، فالعبد بعد أداء وظيفته من الفحص التام، شنو وظيفة العبد؟ هي هذه بين، من الفحص التام في مظان وجوده، وجود التكليف وعدم وجدانه دليلا على الحكم، يكون معذورا. العبد بعد أداء وظيفته يكون معذورا عند العاقل في عدم امتثال التكليف المجهول، ولو كان هناك بيان في الواقع فموضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم البيان الواصل، ولو كان هاي ولو وصلية، ولو كان هناك بيان في الواقع، ثم يعود يبين الفكرة بعبارة أخرى، فموضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم البيان الواصل إلى المكلف، لا عدم البيان الواقعي. لكن واصل إلى المكلف مو يعني واصل إلى مباشرة يصير عنده قطع به هو جالس في داره، وإنما يعني بعد فحصه إلى آخر كلامه. أيضا بعدين في آخر عبارته يقول: ولذلك لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص. الكلمة 12، ذكر السيد الخوئي رحمه الله، هو الأستاذ بشكل مباشر، هو أصوله مرتبط بشكل كبير ويا السيد الخوئي رحمه الله، قال: فحيث أن موضوع البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، وهكذا الشرعية وهو رفع ما لا يعلمون، هو يعني ماذا؟ يعني موضوع البراء العقلية والشرعية، هو من كان جاهلا بالحكم ولم يظفر بدليله بعد الفحص. أيضا هذا من الواضحات عنده، الموضوع هو هذا، مو من باب أنه يوجد دليل آخر مثلا يتصرف بالبراءة يكون واردا عليه، أصل موضوع البراءة هو هذا. وهو شلون خرج وجوب الفحص السيد في بعض كلماته على الأقل، أيضا هو من المفيد أن نراجع كلامه في وجوب الفحص حتى نشوف أكثر يتضح الحال. لكن هو بحسب ما هو موجود في كلماته في الحلقات مثلا، ولعله في غيرها بعض كلماته حتى من ينسب نسبة مطلقة، يخرج وجوب الفحص بالعلم الإجمالي، فيصير علم من صار علم بعد صار مو قبح العقاب بلا بيان، صار قبح العقاب مع البيان، بعد ماكو قبح عقاب يعني صار العقاب مع البيان، مع البيان لا قبح للعقاب، لأن إذا هو على تفسيره من البيان يعني العلم هو هذا راح يكون. على أي حال هذه الآن يعني تقريبا 12 كلمة من كلمات أقطاب الأصوليين، وإلا توجد كلمات عند الآخرين، ربما بعض المعاصرين للسيد الصدر هذا اللي ما يكونون بعد حجة عليه. المهم هذه هي تكشف عن أن هنالك وضوح في كلماتهم في تفسير قبح الأقاب بلا بيان، أنه ليس بلا علم وبلا وصول، وإنما بلا بيان للحجة على الأحكام، بحيث لو بحث عنها لظفر بها. هذا صير الحصيلة تقريبا هذه. ولا ندعي أنه لا توجد كلمات أخرى تناسب ما قاله رحمه الله. قد توجد كلمات، ربما يجي واحد أيضا يستقصي مثل ما احنا استقصينا كلمات، لو يقف عندها يشوف ظاهرها أنه بلا بيان، يعني بلا وصول، بلا فحص، بلا علم وأمثال ذلك. من كون المراد من عدم البيان هو عدم العلم، ولكن لا بد من الجمع بين كلماته. إذا مر قال بلا بيان، يعني قال يعني كأنه ظاهرة، يعني بلا وصول، ثم هو في مورد آخر يشرح الوصول. الوصول مو يعني إلا الوصول المباشر بحيث هو يصير في ذهنه مباشرة بدون عناية. الوصول يعني أن يكون بمتناول يد الفحص. فش راح يصير؟ مفروض الجمع بين الكلمات ش راح يكون؟ نأخذ بالكلمات اللي هي تفصل، لأن كلمة بلا وصول أو حتى كلمة بلا علم هذه قابلة لأن تحمل على هذا المعنى، أما هذه التصريحات مو قابلة لأن تؤول. تصريح بأنه لا يمكن إجراء قبح الأقاب بلا بيان. فإذا احنا افرضوا أثرنا على بعض الكلمات هي تلائم ما يقوله رحمه الله، زين، هذه الكلمات حينما نضعها في ميزان الجمع العرفي لكلماتهم حتى نعرف مرادهم وارتكازهم، لأن هذا مهم جدا، ومو بس مجرد كلمات احنا نريد نقلدهم، وإنما حتى نعرف ارتكازاتهم بالضبط ما هي. من نريد نجمع بينها، المفروض أن نحكم هذه النصوص التي فيها تفصيل، ذيك النصوص مجملة ما حصير، والمفصل يصير حجة على المراد من المجمل، هكذا المفروض. فلا بد من الجمع بين كلماتهم وملاحظة تصريحاتهم بتفسير البيان، كما في المقام بعضهم كان أصلا يقول ما المراد من عدم البيان، يشرح هذا الأمر بتفسير البيان وحملها على ما يتناسب مع ما ذكرنا. وأغلب الظن أن ما تركنا من كلماتهم أكثر مما ذكرنا، ولكن فيما تقدم غنى وكفاية لمن يريد أن يحقق المسألة وأن يغوص في أعماقها ويحدد بالضبط مراد الأعلام فيما يتبنونه فيها. وعلى أي حال، فهذه الملاحظة الأولى، احنا قلنا لابد أن نقارن بين كلامه رحمه الله وكلام ما هو سائد عند الأصوليين. الملاحظة الأولى، نجد أن بعض عبارات احنا ربما هو رحمه الله في بعض عباراته كان قد قال ما يتناسب مع هذا المطلب، فإذا نحن لا إشكال لدينا نقول هذه العبارات التي ذكرها التي ظاهرها أن عدم البيان هو عدم العلم في نظر الأعلام، هذا لا يطابق ما نعرفه من كلماتهم. إذن المقارنة بينه وبين كلماتهم بعد مصر على أساس أن هنالك اتجاهين، اتجاه يرى منجزية الاحتمال واتجاه يرى عدم منجزية الاحتمال ومنجزية العلم حصراً. هذا بعد مو صحيح راح يصير، هذا التقريب بعد راح يصير مو صحيح. النتيجة هكذا تكون أن لدينا اتجاهين، اتجاه يرى من الجزئية الاحتمال مطلقا بعد الفحص وقبله اللي هو هذا رأيه، واتجاه آخر يرى من الجزئية الاحتمال قبل الفحص ويرى عدم من الجزئيته بعد الفحص، أنه إذا فحص ولم يظفر بشيء حتى لو لم يعلم بعدم الحكم واقعا. وإحنا بعض الأحيان يصير عندنا لو كان لبان فراح نعلم بعدم التكليف واقعا، هذا خارج عن بحثنا، لا مع حالة الشك في التكليف، إذا فحص ولم يظفر وبقي يحتمل أنه يوجد في علم الله تكليف، هنا الخلاف راح يصير. هو رحمه الله بحسب كلماته يرى ماذا؟ يرى الاحتياط، هم يرون قبح العقاب بلا بيان، احنا كان رأينا أقرب له رحمه الله، قلنا بالنظر العقلي الاحتياط حتى مع الفحص وعدم العذر كرؤية عقلية، ولكن البناء العقلائي على عدم الاحتياط، وهذا البناء ممضى بالأدلة. على أي حال إن شاء الله نكمل المطلب فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم عقلي بلزوم الاحتياط كما ذهبتم ولا تزيد، وإنما حكم عقلي بلزوم الفحص مو لزوم الاحتياط؟
لا، الفحص هو ماكو إلى موضوعية، هو الفحص لأجل الاحتياط.
لا، هو العقل يحكم
حكم بوجوب الفحص، مو حكم هو بنفسه مطلوب، حكم طريقي لأنه الواقع يبقى منجز إلى أن تفحص وتحقق موضوع لقبح العقاب بلا بيان. الواقع منجز، قبول الفحص هو بنفسه مطلوب، مثل ما واحد يجب عليه مثلا أن يرمي الجمار، أو يجب عليه أنه
العقل بعد ذلك يحكم بأنه منجز.
فإذا الحقيقة الحالة في أثناء الفحص قبل تمام الفحص الأحكام الواقعية منجزة. أحسنت. فما دام الأحكام الواقعية منجزة فهو لو يحتاط للواقع، لو يفحص حتى يحرز عدم البيان بهذا المعنى، فيصير في مأمن.
هو بعد ما ظل معنى لحكم العقل، وين
لا، مو أنت قلت أنه الحكم العقل بلزوم الفحص، أقول مو هو بالحقيقة ما عندنا حكم بلزوم الفحص، هو مستقل. الحكم بلزوم الفحص طريقي، هاي الطريقية شنو معناها؟ معناه المنجزية للأحكام الواقعية. نعم، هذا شيخنا شو تقولون؟
سيد هو اللي قال السيد
الحمد لله
أضافة إلى يعني هو من حق الجهة الأخرى، يعني المشوار طالبون يقول ما هو الدليل على ذلك؟
يطالبون من؟
يطالبون
السيسار، يطالبون
المسلم
شنو الدليل على وجود
حق الطاعة؟ يقول لهم ليش يعني ما هو الدليل؟ بعد الأصل أيضا يبقى الاحتياط.
دليل بعد هو هم كلهم هو يكفي أنه هم يشوفون أنه هذا أمر ارتكازي عقلي وقاعد يدعوا كلهم.
ما فاس عن جزء الله تعالى، يعني لما كنت مرة بالعالمين ما يريد التكليف، هذا يعني احتمال التكليف، يعني يصير تقريبا متساوي الاحتمال، احتمال عدم واحتمال
إيه. فهو من يصير احتمال عدم احنا كنا نحتاط مرة دوران بين محذورين، إذا فحصنا وما وجدنا دليل على حرمة التدخين، خلنا نأخذ مثال حتى أفهمك زين، ولم نجد دليلا على حرمة التدخين في مثله، بقينا نحتمل أن التدخين حرام، نحتمل أنه حرام، لكن ما نقدر نحرز،
لكن نحتمل أيضا نحتمل احتمال آخر
وهو
يعني
حليه. نعم طبعا هو معنى نحتمل هذا، هذا بعد بديهيات، ليش تحكي بالبديهيات؟
اي نعم لعد ما هو نقول عن ما هو الدليل على مرادهم لا عدم الاحتماليه مساويات.
اي فهم ايش يقولون؟ هم يقولون في حاله عدم البيان يقبح العقاب.
فهمني.
نعم
بس اقول عن ربما الله يعاقبني رب العالمين يعاقبني لاني اتيت بشيء لا يريده.
ها فمعناه شنو؟ معناه انه هو انت ما تقبل قبح العقاب بلا بيان.
ليش
بعد يقبح ان يعاقبني اذا هو ما اذا فحصت وما عثرت يقبح ان يعاقبني؟
يعني يقول هم يقولون يبقى احتاط ان يحضر، يعني هذه التكليف
من هم يقولون مو هم يعني مو هم هو هو مو تقول هم يعني الاصوليون احنا واحد مقابل الاصول
مو هم ما شاء الله صاروا
لا بالنتيجه مو احنا اخو حتى لغتنا هذه ليش
يعني
تشبه
يعني يعني يكون يتمسكون بالتكليف
احنا احنا مش احنا مش راينا مو تشريع
تقولون نعم يساوي الاعتبارات.